أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه الآيات من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إن هذه السورة نزلت بشأن القتال والجهاد مع الكفار، ولذلك سميت أيضا بسورة القتال. وهذه الآيات التي تلوناها أيضاً تتعرض لجانب من جوانب القتال والجهاد، وهو التنديد بالمنافقين، حيث كانوا يحاولون تثبيط عزائم المؤمنين في الجهاد بشتى الطرق طبعاً. هذه الآيات تشير إلى جانب من هذه الجوانب وجهة من هذه الجهات التي كانوا يمارسونها لتثبيط عزائم المؤمنين في القتال. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، الظاهر أن المراد بالذين آمنوا عامة المسلمين مخصوص المؤمنين في قبال المنافقين، لأن القرآن تارة يذكر المؤمنين في مقابل المنافقين، وتارة المؤمنين في مقابل الكفار. المراد هنا الذين آمنوا بصورة عامة، يعني كل الذين أسلموا وتشهدوا الشهادتين ودخلوا في هذه المجموعة وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون لولا نزلت سورة، لولا تحضيضية نسمي في النحو، يعني لماذا لا تنزل سورة؟ يعني يطالبون بنزول سورة. طبعا سور وايد نزلت، ما له معنى أنهم يطالبون بنزول سورة لولا نزلت سورة، يعني سورة خاصة. هذا المعنى الخاص، يعني القيد مو مذكور هنا، لولا نزلت سورة. السبب في عدم ذكره الاختصار، لأن في الجملة التالية يقول فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، معناته يعني كان المؤمنون يقولون لولا نزلت سورة يذكر فيها القتال، يعني يحذف الجملة الوصفية من هذا الجملة الأولى اعتماداً على الجملة الثانية حتى لا يكرر. يعني لو كان يقول ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة يذكر فيها القتال، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، هذا يصير تكرار فيحذف من أحد الموردين. فيقول لولا نزلت سورة، يعني سورة يذكر فيها القتال. المقصود من هذه الجملة، هذه مقدمة، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، المقصود من هذه الجملة التنبيه على أن المجتمع الإسلامي في تلك الظروف كانت تطالب بالحرب. يعني تارة يأتي الأمر بالحرب والقتال في ظروف هادئة، الناس ما يحبون القتال، فهذا ربما يصعب على الناس أنهم يؤمرون بالقتال. فإذا في هذا الظرف مثلا المنافقون أو الذين في قلوبهم مرض يبدون ويظهرون الاستياء من الأمر بالقتال، هذا مو شيء بعيد، يعني الناس هادئين مشغولين بأعمالهم بتجاراتهم باقتصادهم بزراعتهم، فجأة ينزل الأمر بأنه قاتلوا حاربوا مثلا، ربما يحدث نوع من الارتباك في المؤمنين، لكن الظروف كانت يعني تطالب بالحرب، تستدعي الأمر بالحرب، بحيث أن المؤمنين هم كانوا يطالبون ويقولون لولا نزلت سورة، لماذا الله ما يأمرنا بالحرب؟ القصد منا أن المنافقين كانوا يثبطون عزائم المؤمنين ويحاولون منعهم من المشاركة في الجهاد في ظرف كانت عامة الناس وكان المجتمع يطالب بالحرب، وهذا مذكور في مورد آخر أيضا، يعني قصدي أنه ربما يحدث في غير المجتمع الإسلامي كما كان سابقا في بني إسرائيل أنهم يطالبون الحرب، في سورة البقرة آية 246 ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني أصلا هم كانوا يطالبون بالقتال، يعني تارة الوضع يعني مثلا شرور الأشرار أو مثلا العدو يؤذي الناس، يعني بحيث أنهم هم يطالبون، الناس هم يطالبون زعماءهم ويطالبون ملوكهم وأنبياءهم بأن لا بد من حرب. في هذا الظرف إذا نزل الأمر بالحرب ينبغي أنهم كلهم طبعا يواجهون الحرب، يعني هم الطالبين، مع ذلك تشوف جماعة منهم يتقاعسون وربما أصلا يثبطون عزائم الآخرين، مثل هذا اللي صار في بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، حتى هذا إتمام الحجة هم صار عليهم، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، القصة طويلة، قصة داود وطالوت. قصدي أنه الآية تريد أن تقول أن الوضع الاجتماعي في المدينة وصل إلى هذا الحد أن الذين آمنوا هم طالبوا بالقتال لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة، التعبير بأنها محكمة لبيان أنه ما كان فيه أي احتمال للخلاف، محكم في مقابل المتشابه والمجمل، كما قال تعالى في سورة آل عمران منه آيات محكمات وأخر متشابهات، يعني هناك آيات متشابهة، المتشابه معناه أن الكلمة الموجودة في الآية كلمة له معنيين ثلاث أربع، فتتشابه المعاني، كل واحد يمكن يفسر الكلمة بالمعنى الذي هو يحب، ولذلك معنى الآية يصير معنى مجمل مو صريح مو واضح. الآية المحكمة أو الجملة المحكمة يعني اللي ما يدخل فيه محكم معناه متقن، يعني ليس فيه مجال للتشكيك وللتفسير والتأويل، واضح وصريح، هذا معنى المحكم. محكم أحكمت آياته، يعني أصلا ما فيها مجال للدخول، يعني واحد يدخل فيه شك. فنزل سورة محكمة يعني سورة صريحة وواضحة، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، الكلام في هذا أن هؤلاء المنافقين لما رأوا أن الأمر بالحرب نزل وفي ظرف الناس هم يطالبون بالحرب تراهم لا يفرون، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. أولا وقع الكلام في في أنه ما المراد بالذين في قلوبهم مرض؟ فبعضهم يقول بأن المراد المنافقين كما احنا قلنا، وبعضهم يقول أن المراد بهم ضعفاء الإيمان، اللي ضعيف الإيمان يخاف. فهؤلاء يفسرون الآية بأنه ليس المراد تثبيط عزائم المؤمنين، لا، بل المراد بيان أن هناك من الناس يخافون إذا نزلت سورة وأمر فيها بالقتال، تجدهم يخافون خوفا شديدا بحيث كأنه مغشيا عليه من الموت، وبعد ما ميت ما صار شيء، بس نزل أمر، ما صار حرب أصلا، لا واجهوا عدوا ولا حارب ولا أي شيء، صار كأنه الآن قاعد يموت. لكن أنا ما أعتقد أن هذا أصلا، الآيات كل السورة أصلا مو في هذا السياق، مو في بيان أن هناك ناس يخافون. هذا شيء طبيعي أن هناك ناس يخافون، طبيعي أن المجتمع مو كلهم شجعان. المراد وجود أشخاص بين المجتمع يحاولون أن يمنعون الناس من الدخول في الجهاد والحروب ويساعدون النبي، هذا البيان حال المنافقين. فالظاهر أن الذين في قلوبهم مرض المنافقون، والمنافقون ولكن من جهة أن في قلوبهم مرض. لماذا؟ في نقطة، يعني ليش يعبر بهذا؟ ليش ما يقول رأيت المنافقين؟ يعني التركيز على أن في قلوبهم مرض لسبب آخر. السبب أنه يريد أن يبين أن المنافقين لما يعملون هذا الشيء تراهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لهم هدف. يعني تارة إنسان لو كان يقول رأيت المنافقين ينظرون إليك نظر المغشي عليهم، خب معناته أنهم يخافوا، مو شيء مهم يعني، خب يخاف شو تسوي، يعني أكون مؤمن هم يمكن يخاف. لا، التركيز على هالتعبير، كل شيء في القرآن يعني كل كلمة وكل حرف له مغزى ومعنى وهدف. لا، هذول في قلوبهم مرض، مو أنه منافق، مجرد أنه منافق، أنه ما يحب الرسول، أنه مخالف مع هذا الوضع السائد، لا، في قلبه مرض، يعني له غاية خبيثة، له غاية خبيثة. شنو هو؟ تثبيط عزائم المؤمنين. يعني قصده من هذا، يعني في الواقع هو مو أنه يخاف، يظهر نفسه بمظهر الخائف، يعني يمكن يرتعش أمام الناس ويمكن يغشى عليه، حالة غير طبيعية، ولكن هو في الواقع له قصد، مو أنه يخاف واقعا، يريد أن يخيف الناس ويجبن الناس، هذا القصد منه. لكن العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول لا، الذين في قلوبهم مرض هنا ليس هم المنافقين، هم ضعفاء الإيمان. شنو الدليل على هذا؟ دليله على ذلك أن في آيات كثيرة يذكر المنافقين والذين في قلوبهم مرض، فهؤلاء غير هؤلاء. في موارد عديدة من القرآن لمن يذكر مجموعات المسلمين زين مؤمنين، المنافقين، الذين في قلوبهم مرض، فهؤلاء غير هؤلاء. عرفتوا شلون؟ يعني مجرد ذكر هؤلاء مع هؤلاء بتعبيرين يتبين منه أن الذين في قلوبهم مرض غير المنافقين. فمن هم؟ يقول المراد بهم ضعفاء الإيمان. فطبيعي لو نفسر، يعني هذا يتغير المعنى رأسا على عقب، يعني تصير معنى الآية أن هؤلاء يخافوا في قلوبهم مرض، إن إيمانهم ضعيف، اللي إيمانه ضعيف طبيعي أن الإنسان يخاف الموت، ماكو واحد ما يخاف من الموت. المؤمن ما يخاف الموت لأنه يجد في ذلك وصولا إلى هدف أسمى، تقربا إلى الله، دفاعا عن الدين. اللي ما يؤمن طبيعي أنه يخاف، ففي قلوبهم مرض يعني ضعيف الإيمان، و يخشى عليه من الموت لأنه يخاف، مسكين، ها حالة طبيعية. ولكن هذا مستغرب، يعني هذا أصلا الآية انتزعت من معناها، من هدفها أصلا. وأنا بنظري أن في تلك الموارد اللي نجد الذين في قلوبهم مرض والمنافقون يذكرون مع بعض، هذا من قبيل ذكر الخاص مع العام، وهذا وارد في موارد كثيرة، يذكر معنى عام ثم يذكر معنى خاص لخصوصية فيه. الدليل على ذلك أن المنافقين أيضا في قلوبهم مرض، والنفاق أيضا مرض. المرض شنو قصده؟ يعني مو مريض قلبي يعني يروح طبيب قلب، خو هذا الذين في قلوبهم مرض يعني في نفوسهم وفي أرواحهم مرض، مرض نفسي مو مرض قلبي بهذا المعنى، القلب اللي احنا يعني العضو هذا. ففي قلوبهم مرض يشمل المنافقين، النفاق هو بنفسه مرض، مرض نفسي اللي ما يقدر يبين. انت اذا ما تقبل الرسول لا تبايع الرسول، لماذا تنافق؟ النفاق مرض نفسي. فإذا هذا جزء من هذا، يعني خاص وعام. وهناك قرينة في نفس الآيات، أنا أستغرب أنه كيف في آخر هذه الصفحة، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أضغانهم يعني أحقادهم، فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض لهم حقد على المسلمين، مو أنه ضعيف، ضعيف الإيمان ما له حقد، مسكين إنسان مرتبك، ما يحصل لإطمئنان، ما يحصل ليقين، ما يحصل لإيمان قوي. لكن هؤلاء لهم أضغان وأحقاد، هذا ما يشمل إلا المنافقين. فأنا بنظري أنه واضح أن هذه الآيات تشير إلى حالة من حالات المنافقين، وهي أنهم كانوا يحاولون بهذا إظهار الخوف منهم، يحاولون تجبين المسلمين أنهم لا يدخلون في الحرب. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. المغشي عليه من الموت يعني حالة المحتضر في آخر حالاته، في آخر ساعاته، المحتضر الذي يقرب من الموت في آخر حالاته وساعاته، بعد يغشى عليه يعني حالة إغماء، ما يشعر ما حوله، ولكن في غالب الأوقات يتسمر عيناه ويحدق بالعينين إلى جهة، بعد ما ينظر يمينا ولا شمالا. هذا الحالة قصد به، هذه الحالة ماكو في العالم تعبير يعبر عن الخوف أوضح من هذا. هذا يريد أن يقول بأنه في غاية الهلع والذعر والخوف، ينظر إليك عيناه محدقتان مسمرتان. شايفين بعض الناس لما يحدث فيهم حالة الخوف من أي شيء، ما يقدر أصلا يعمل أي رد فعل، يقف مكانه واجما ويحدق بعينيه إلى نقطة خاصة، لا يجد شيئا ولا يعمل شيئا، هو ما يشوف شيء أصلا من كثرة الخوف وشدة الخوف. يعني غاية الخوف، أقصى حالة للخوف هو هذا. ما أعتقد أنه يمكن أن يعبر عن شدة الخوف بأحسن من هذا التعبير الوارد في القرآن. ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت. ليش إليك؟ النبي يأمر بالحرب. ينظرون إليك، يعني لما النبي صلى الله عليه وآله يتلو عليهم سورة ويذكر فيها الجهاد، فجأة تجد هذا الشخص يسمر عينيه ويحدق بعينيه، ينظر إلى الرسول لكن ما يجد شيئا، ما يرى شيئا أصلا من شدة ما انتابه من حالة الذعر والخوف. هل هذا حالة طبيعية؟ يعني هو واقعا خاف من مجرد أنه سمع ذكر الجهاد؟ لا تروح أنت، كثيرين يروحون، مو لازم أنت تروح، أو دور لك عذر خب تقدر. هل حالة شديدة من الخوف اللي تحصل لهؤلاء، هل هي حالة طبيعية؟ يمكن بعض المفسرين كما يظهر مما ذكرناه من الميزان وغيره، هكذا يفسرون واقعا ذولا يخافون. لا، هذا مو حالة طبيعية، هذا مو واقعا يخاف، يظهر نفسه بهذا المظهر حتى الناس يخافون، المجتمع يخاف. ولذلك يعقب عليه: فأولى لهم طاعة وقول معروف. هذه الجمل كلها، هذه اللي تلوناها أيضا مما كثر فيها الخلاف لو تجدون التفاسير، وأكثر الاختلاف في هذا الجملة: فأولى لهم طاعة وقول معروف. كيف نفسر هذا الجملة؟ فبعض المفسرين يقولون أن هذه جملة واحدة، يعني الأولى لهم أن يطيعوا الرسول ويطيعوا أمر ربهم وأن يقولوا قولا معروفا، القول المعروف في مقابل القول المنكر. تارة قول منكر يعني العرف يستنكره، كلام غير مناسب للمقام، القول المعروف القول اللي العرف يقبله ويستسيغه. وكل معروف في مقابل المنكر بهذا المعنى. ولذلك أنا أعتقد، أنا ما أقول هذا حكم فقهي، أنا أعتقد بأن الأمر بالمعروف مو معناه أن أي واجب تأمر به، والنهي عن المنكر مو معناه أن أي واحد عمل أي شيء يكون فيه حرمة أو مثلا كذا، حتى بعضهم يقول حتى الكراهة. لا، المنكر مو كل حرام، الحرام اللي يستنكره العرف يعني حرام قبيح جدا، والمعروف يعني الذي يعرفه الناس بالحسن. تأمر بالمعروف يعني مثلا تأمر بالصدقة، تأمر بالإحسان، هذه الأمور العامة، مو أي واجب وأي مستحب. على كل حال هذا موضوع آخر يعني أردت أن الإشارة إليها فقط. إذن المعروف هنا قول معروف يعني قول يقبله العرف ويعرفه الناس ويتقبله المجتمع الإسلامي الصالح في هذا المقام، هذا أولى لهم، هذا تفسير يقال هكذا. ولكن أكثر المفسرين يقولون بأن هذه جملتين، فأولى لهم، ولذلك هذه آية، يعني هذه الجملة فأولى لهم في آية سابقة طاعة وقول معروف آية أخرى، يعني مو وراء بعض. وهؤلاء أيضا يقولون، والصحيح هو هذا، فأولى لهم جملة طاعة وقول معروف جملة ثانية. شو المعنى؟ يقولون كلمة أولى لهم أو جملة أولى لهم معناه يعني الموت أولى لهم، الهلاك أولى لهم، العذاب أولى لهم. ويقولون هذا تعبير عربي متعارف، يعني مو شيء جسم. أولى له بعد ما يقول شنو أولى له، في مقام التنديد والتهديد أو في مقام الدعاء عليه، تارة يعده ويهدده. فأولى له يعني أولى له أن يعذبه الله تهديد، أو أولى له يدعو عليه يعني أولى له أن يموت، خصوصا أنه بعد هذه الجملة نظر المغشية عليه من الموت، فأولى له أن يموت يعني أولى له الهلاك. خلاص هذه الجملة انتهت. إما معناه التهديد يعني أنه يجب أن يهلك هذا الرجل، أن يعذب أو يعدم أو يقتل، أو معنى الدعاء يعني قتله الله، أهلكه الله، أخزاه الله، أماته الله بهذا المعنى. الجملة الثانية ما لها علاقة بالجملة الأولى أصلا، طاعة وقول معروف، يعني هؤلاء طاعتهم معروفة وقولهم معروف، أمرهم طاعة وقول معروف، أو طاعتهم طاعة معروفة وقولهم قول معروف. شنو معنى هذه الجملة؟ هناك جملة شبيهة تشبه هذه الآية، وهذه الجملة تفسر لنا هذه الآية في سورة النور: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هذا أيضا منافقون ترى، لئن أمرتهم ليخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة. معنى واضح، هم يقسمون، يقولون لو تأمرنا احنا نخرج معك، الله تعالى يقول قل لهم لا تقسموا، طاعة معروفة، يعني هذا مبين عليكم ما يحتاج تقولوا، يعني أنتم ما تطيعون، طاعة معروفة يعني احنا عرفنا هذا الطاعة منكم وعرفنا وشفنا منكم كيف تطيعون. هذا كناية وتعريض، يعني في الواقع أنتم أصلا ما تطيعون أمر الله. طاعة معروفة يعني معروف منكم شلون تطيعون الله. فإذا هذه الجملة هنا أيضا بهذا المعنى، طاعة وقول معروف، يعني طاعتكم طاعة معروفة وقولكم قول معروف، يعني إذا قلتم شيئا مبين هذا شنو معناه وشنو مغزاه وشنو أساسه، وإذا قلتم نطيع الناس كلهم يعرفون أنتم أصلا ما تطيعون. أعتقد أن هذا واضح في معنى الآية، وأستغرب أن بعض المفسرين يحاولون يعني أم يسوون جملة واحدة أو حتى لو جملتين، يعني المعنى أصلا شيء غريب يطلع. طاعة وقول معروف يعني طاعتكم طاعة معروفة وقولكم قول معروف، أنتم معروفين ما يحتاج، لا يحتاج إلى توضيح، نفاقكم واضح، طاعة معروفة يعني ما عندكم طاعة أصلا. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. عزم الأمر يعني جد الأمر. المفروض أنكم لو رأيتم أمرا جدا، تارة أوامر بالحرب لمصالح أخرى لتهديد العدو، هذا شيء طبيعي نشوف في المجتمع، الحاكم أو ولي الأمر مثلا يعلن أنه إحنا في حالة حرب وما يريد يحارب. أما إذا عزم الأمر، إذا جد الأمر، إذا كان هناك حرب واقعا، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدقوا يعني صدقوا الله في عهدهم. الإنسان عاهد ربه، كل إنسان عاهد ربه بفطرته، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم فأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا عهد من الله مع كل البشر، وهناك عهد أخذه الله من كل مؤمن، أي واحد آمن بربه فهذا معناه أنه تعهد أن يطيع الله، يعني بنفس الشهادتين، هذا نفس الشهادتين اللي تلقيها تتلفظ بها وتعتقد بها، هذا عهد مع الله. وهناك عهد خاص بهؤلاء، تلك المجموعة التي عاصرت النبي صلى الله عليه وآله، لأن هؤلاء بايعوا الرسول، بايعوا الرسول، وسيأتي ذكر البيعة في السورة التالية إن شاء الله. فهؤلاء لهم عهود مع الله، صدقوا الله يعني لو صدقوا في عهدهم ووفوا بعهدهم مع الله لكان خيرا لهم. خيرا لهم مو معناه يعني أفضل وأولى، يعني الخير بس في هذا، تارة نقول فيه خير يعني هذا أفضل من هذا، هذا أمزين، هذا أفضل، يقال فلان خير من فلان، اثنينهم زينين بس هذا أفضل منه، ولكن هنا لا ماكو شيء أفضل، لا، الخير فقط في هذا، لكان خيرا لهم يعني الخير كله في أن يصدقوا الله فيما عاهدوه، وهؤلاء ما صدقوا الله يعني خانوا العهد الذي عاهدوا به، والحمد لله رب العالمين.